الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. قانون الإجراءات الجزائية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد المؤمن شجاعتي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزاؤنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة شرح قانون الإجراءات الجزائية، والذي سيكون بعنوان التحقيق. وقد سبق لنا أن تعرضنا في الدرس السابق إلى مرحلة جمع الاستدلالات، وذكرنا حينئذ المفردات مرحلة جمع الاستدلالات، وذكرنا حينئذ نظام الضبط القضائي وإجراءات الاستدلال وتصرف النيابة العامة في محاضر جمع الاستدلالات، وكذلك الإجراءات الاستثنائية المخولة لمأمور الضبط القضائي. أما هذه المحاضرة فهي معقودة لبيان التحقيق، حيث سنعرض في هذه المحاضرة مفردات التحقيق، وهذه المفردات ستكون في المواضيع الآتية: أولا تعريف التحقيق وضماناته، ثانيا إجراءات جمع الأدلة، ثالثا الإجراءات الاحتياطية، رابعا تصرف النيابة العامة في التحقيق. أولا تعريف التحقيق وضماناته. ما هو تعريف التحقيق؟ التحقيق هو مجموعة الإجراءات التي تستهدف التنقيب على الأدلة بشأن جريمة ارتكبت وتجميعها وتقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة. ما هي السلطة المختصة بالتحقيق؟ السلطة المختصة بالتحقيق هي النيابة العامة، نظرا لما تتسم به النيابة العامة من الحيدة المطلقة والكفاءة العالية، وكون النيابة العامة هيئة من هيئات القضاء طبقا للدستور. وينبغي على النيابة العامة إجراء التحقيق في جو من السرية والكتمان مع عدم المساس بحقوق الدفاع. القاعدة العامة أنه يجب تمكين الخصوم ووكلائهم من حضور إجراءات التحقيق التي تجريها النيابة العامة. لماذا؟ حتى يتمكنوا من إعداد دفاعهم ومتابعة ما يطرح من عليهم من أدلة وتفنيدها، وأيضا كي يشعر الخصوم والمتهم بالإطمئنان من سلامة إجراءات التحقيق. ومع ذلك هذا هو الأصل، ومع ذلك يمكن إجراء التحقيق في غير حضور الخصوم، وذلك في حالتي الاستعجال وحالة الضرورة. الدستور يكفل حق الدفاع. ما هو حق الدفاع؟ هذا يثور السؤال أيضا لمعرفة حق الدفاع، ويرد أيضا في التعريفات وفي الشروح وفي الدستور وفي قانون الإجراءات الجزائية وفي قانون العقوبات وفي غيرها من القوانين، يرد هذا الاصطلاح حق الدفاع. ما هو حق الدفاع هذا؟ خلاصة هذا الحق هو واحد، حق المتهم في اصطحاب من يدافع عنه في جميع إجراءات التحقيق أي المحامي. اثنان، حق المتهم، حق محامي المتهم في الاطلاع على ملف التحقيق والأوراق المثبتة للإجراءات التي تمت في غياب المتهم أو الخصم. ثلاثة، لا يجوز استجواب المتهم في الجرائم الجسيمة أو مواجهته بغيره من المتهمين والشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد هذا المحامي. أربعة، لمحامي المتهم في حالة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره أن يتمكن من الإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة. أيضا من مظاهر حق الدفاع إنه لمحامي المتهم أن يتقدم إلى المحقق بالدفوع والطلبات التي يرى تقديمها. أيضا من مظاهر حق الدفاع حق المتهم في العلم بأسباب القبض عليه، كما أن له حق الاتصال بمحاميه عند القبض عليه أيضا. لماذا أشترط القانون تدوين التحقيق؟ تدوين التحقيق في محضر. من خصائص التحقيق أن تكون إجراءات التحقيق مدونة كتابة. لأنه لماذا؟ لأنه يتعذر أن يحفظ المحقق في ذاكرته ما جرى من تحقيق، كما أن التدوين يعتبر السند لإثبات ما جرى أثناء التحقيق. ولأنه يشترط تدوين التحقيق فيتعين على المحقق اصطحاب كاتب لتدوين إجراءات التحقيق، كما يجب على المحقق أن يوقع على محضر التحقيق وكذلك كاتب التحقيق، كما يجب أن يتضمن هذا المحضر ساعة اليوم محضر التحقيق ساعة وتحرير مباشرة الإجراء. ما هي إجراءات جمع الأدلة؟ والمقصود هنا جمع الأدلة التي تختلف عن الاستدلالات في الدرس الماضي. هنا إجراءات جمع الأدلة يتم بنظر النيابة العامة. إجراءات جمع الأدلة التي تتم بنظر العامة هي ما يقوم به المحقق من أعمال التحقيق بهدف البحث عن الأدلة وتجميعها من أجل كشف الحقيقة. والأدلة التي يتم تجميعها في هذه المرحلة هي المعاينة، الخبرة، التفتيش، ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، سماع الشهود، الاستجواب، المواجهة، ونشير إليها بإيجاز على النحو الآتي. ما معنى الانتقال والمعاينة؟ المقصود بالانتقال هو التحرك، معنى تحرك عضو النيابة إلى فين؟ إلى المكان الذي وقعت به الجريمة. أما المعاينة فالمقصود لها أن يقوم المحقق بنفسه بمشاهدة مكان وقوع الجريمة ومعرفة كيفية وقوعها وجمع الآثار المتعلقة بالجريمة كالأسلحة والذخائر والظروف والمقذوف والدماء والملابس وغيرها، وكذلك الأشياء الأخرى التي تفيد في كشف الحقيقة. طيب الخبرة. الخبرة هي إبداء رأي فني من شخص متخصص فنيا في مسألة فنية تخصصية متعلقة بواقعة ذات أهمية في الدعوى الجنائية. الفني هذا قد يكون طبيب شرعي، قد يكون محاسبا قانونيا، قد يكون مهندسا، قد يكون متخصص في علوم الحاسوب وغيرها بحسب نوع الجريمة أو نوع الجريمة أو التهمة المنسوبة إلى المتهم والجريمة التي حدثت. التفتيش وهو إجراء من إجراءات التحقيق التي تؤدي إلى ضبط أدلة موضوع التحقيق بما يفيد في كشف الحقيقة. وللتفتيش صور ذكرناها أيضا في الدرس السابق، وهي تفتيش الأشخاص وتفتيش المنازل، تفتيش السيارات. من الأدلة والدليل الرابع ضبط الخطابات والرسائل. المقصود بذلك وضع اليد على الخطابات والرسائل وحبسها، معنى حبسها منعها من التداول والمحافظة عليها وتقديمها إذا اقتضى الحال إلى القضاء. ويشترط لضبط الرسائل أن تأذن النيابة العامة بذلك، وأن تكون الرسائل المراد ضبطها والاطلاع عليها مما له فائدة في التحقيق، وأن يتم الاطلاع من سلطة التحقيق بحضور المتهم. من إجراءات تبع الاستدلالات أيضا مراقبة المحادثات الهاتفية، ويشترط لذلك أن تباشره النيابة العامة ذاتها أو من تندبه أو تكلفه النيابة العامة من موظفي الهاتف. ويشترط أن تكون أيضا مدة المراقبة 30 يوما فقط، وأن تكون هذه المراقبة لازمة لكشف ماذا؟ لكشف الحقيقة في جريمة يعاقب عليها القانون، وأن تكون أيضا المراقبة بناء على أمر مسبب، معنى أن يكون الأمر قبل المراقبة وليس بعدها. أيضا من إجراءات جمع الأدلة الاستجواب. ما هو الاستجواب؟ الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق بمقتضاه يتثبت المحقق من ماذا؟ من شخصية المتهم، أيضا ماذا يناقش في التهمة المنسوبة إليه على وجه المفصل، أيضا يناقش في الأدلة القائمة ضده، كأن تكون مسروقات فيقول له من أين هذه الجنبية، من أحضرها إليك، من أين حصلت عليها، معنى يناقش أولا يتأكد من شخصية المتهم، ثم يناقش في التهمة إذا كانت سرقة فبها، وإن كانت بحسبها، وإن كانت أيضا قتل، وإذا بعد أيضا يناقش أيضا في الأدلة القائمة ضد المتهم، تكون شهادة شاهد أو مضبوطات أو تقرير خبير. الشهادة أيضا، الشهادة من إجراءات تبع الأدلة، فالشهادة هي المعلومات التي يدلي بها الشخص أمام سلطة التحقيق أو المحكمة عما شاهده أو سمعه أو أدركه بأي حاسة من حواسه بشأن جريمة وقعت. والشهادة من أدلة الإثبات التي نص عليها القانون ولها أهميتها في إثبات الحقيقة، إذ أن الشاهد رأى الجريمة أو شاهدها، وسموا ذلك يسمى شاهد وليس كتقرير الخبير، وتبعا ذلك لأهميتها القصوى في إثبات أو النفي في قانون الإجراءات الجزائية، سواء كان الشاهد شاهد ماذا؟ شاهد إثبات أو كان شاهد نفي. ثالثا، الإجراءات الاحتياطية في التحقيق. هذه الإجراءات هي إيش؟ ما هي هذه الإجراءات الاحتياطية في التحقيق؟ هذه الإجراءات هي القبض والحبس الاحتياطي. القبض والحبس الاحتياطي نشير إليها بإيجاز على الوجه الآتي. ما هو القبض؟ القبض هو ضبط الشخص وإحضاره أمام المحكمة أو النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا، ويكون القبض هذا بماذا؟ يكون بموجب أمر صادر من الآمر بالقبض، ويشترط في هذا الآمر أن يملك إصدار هذا الأمر، ويجوز أن يصدر الأمر هذا شفاهة شفويا إذا كان الشخص الآمر حاضرا أمامه، معنى حال يكون الشخص الآمر حاضر أمام المتهم، وما أكثر ما يأمر في الدلائل لمن يقول بزو أبوه، ها معنى هذا أمر شفوي. وحالات القبض هي ما هي الحالات التي يجوز للآمر بالقبض أن يأمر بالقبض؟ 4 حالات. الحالة الأولى إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أرسلت له النيابة كلفته بالحضور يوم كذا الساعة كذا، أعذرتها النيابة، أتكلفتها النيابة كم كلفته؟ 2 مرات بالحضور فلم يحضر. والحالة الأولى إذن عندئذ هذا أمتنع عن الحضور، إذن عندئذ يتم يحضر مقبوض عليه، يحضر مقبوض يعني يقبض عليه لأنه لن يحضر طواعية فيتم القبض عليه. الحالة الثانية إذا كانت الجريمة مشهودة، الجريمة التي ذكرنا كأن ساعة الجريمة معنى يقبض عليه، ها يقبض عليه، يقبض على الشخص عندئذ حتى لا تكون أجل الجريمة عرضة للعبث والضياع والتشويه والإزالة. أيضا من الحالة الثالثة إذا خيف لأن هرب المتهم، لأنه إذا هرب المتهم عندما يقبض عليه إذا خيف من هربه، لأنه إذا هرب فعندئذ لن يكون أمام العدالة متهم يقاضى، وسيفلت حتما وربما يفلت عن ماذا؟ عن العقاب أو العقاب، فتبعا لذلك يجوز القبض عليه إذا خاف مأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة من هربه. أيضا الحالة الأخيرة وهي الحالة الرابعة من الحالات التي يجوز فيها القبض، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف. أين البطاقة حقك؟ قال نسيتها في البيت. من أين أنت؟ قال أنا من محل كذا مضطربة، ليس له محل إقامة معروف، ليست شخصيته معروفة، فعندئذ يتم التثبت أو اختبار حاله، فعندئذ يتم القبض عليه، ها يتم القبض عليه في هذه الحالة. إذن هذا عن ماذا؟ عن القبض. ننتقل إلى الموضوع الحبس الاحتياطي، وهو الإجراء الاحتياطي الثاني. الحبس الاحتياطي، ما هو الحبس الاحتياطي؟ الحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفقا لضوابط قررها القانون. والحبس الاحتياطي وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى الجزائية، ولذلك تناولنا في هذا المحاضرة لأنه من مفردات التحقيق. وهو الحبس الاحتياطي يضمن بقاء المتهم في متناول سلطة التحقيق ويحافظ على أدلة الجريمة. والحبس المحبوس احتياطا هنا لا يكون محبوس تنفيذا للعقوبة، وإنما لن يصدر بشأنه حكم، وإنما يتم حبسه حتى يتضح للعدالة براءته، إن كان بريئا أطلق، وإن كان متهما معنى صدر عليه الحكم بالإدانة عندئذ، ويمكث في السجن وتحتسب مدة الحبس الاحتياطي من مدة المحكومية عليه أو الحكم عليه. ماذا؟ هل الحبس الاحتياطي؟ الحبس الاحتياطي إذن خطير، لأنه لا يكون بموجب ماذا؟ لا يكون بموجب حكم قضائي، ولذلك وإنما يكون بناء على أمر على إجراء من إجراءات من مأمور الضبط القضائي، أو على أمر من النيابة العامة، أو أمر من الاستئناف، ولذلك أحاطه القانون بماذا؟ بشروط. ما هي الشروط هذه للحبس الاحتياطي؟ هذه الوسيلة الاحتياطية الخطيرة لها شروط يشترط في الحبس الاحتياطي الآتي: 1- وجود دلائل كافية على اتهام الشخص، معنى الشخص هذا قطعا هناك قرائن قوية تقول إلى أنه المتهم في هذه ماذا؟ في هذه الجريمة، فعندئذ إذن يشترط أن وجود دلائل قوية أو كافية على اتهام الشخص. 2- أن تكون الواقعة المتهم فيها الشخص معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على 6 أشهر، أما في الجرائم التي مدتها أقل من ذلك فلا يحبس احتياطا. 3- أن يكون المتهم قد تجاوز 15 من عمره، لأنه قبل إذن يكون من الأحداث، والأحداث طبقا لقانون الأحداث لا يجوز القبض عليهم قبل هذه السن. 4- عدم تحديد هوية المتهم، ما حش عارف من المتهم هذا، هو يقول عن نفسه إنه فلان وفلان وأنه محل كذا، لكن ليس له بطاقة، ليس له جواز سفر، ليس له بطاقة عمل، فعندئذ معنى هوية مجهولة، فعندئذ معنى يتم أو يحبس هذا الرجل حتى تتحدد هويته أو يعرف هوية هذا الشخص وعلاقته بالجريمة. مدة الحبس الاحتياطي، ذكرنا إلى أن الحبس الاحتياطي لا يكون تنفيذ الحكم، كم مدة الحبس الاحتياطي؟ هذه المدة الحبس لمدة الحبس الاحتياطي مدرية، ليست مدة، نعم هناك مدة الحبس الاحتياطي قطعا أقصى حد الحبس الاحتياطي 6 أشهر، لكن قبل ذلك تدرج الحبس الاحتياطي، لا يطبق دفعة واحدة وإنما يتدرج الحبس الاحتياطي. الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العامة لا يكون ساري المفعول إلا لمدة 7 أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، وإذا انقضت هذه المدة اللي 7 أيام ورأت النيابة تمديد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء 7 أيام عرض الأوراق على القاضي المختص لتمديد الحبس لمدة لا تزيد على 45 يوم فوق 7 أيام الأولى، لا تزيد على 45 يوما، وإذا انقضت مدة الـ45 يوما ولم ينتهي التحقيق فيتم عرض الأمر على محكمة الاستئناف للأمر بتجديد الحبس لفترات متعاقبة لا تزيد على 45 يوما أيضا. فإذا مضت على الحبس الاحتياطي للمتهم 3 أشهر، معنى 45 الأولى والـ45 الثانية وقبلها 7 أيام، إذا مضت على الحبس الاحتياطي للمتهم 3 أشهر وجب عندئذ على النيابة عرض الأمر على من؟ على النائب العام. للنائب العام إيش عليه؟ الذي له أن يكلف نيابة الاستئناف بماذا؟ بأن يكلفها بطلب تمديد الحبس لفترة لا تتجاوز 3 أشهر. والخلاصة أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر. رابعا، تصرف النيابة في التحقيق. التصرف في التحقيق هو اتخاذ قرار من النيابة العامة يتضمن تقييما للمعلومات والأدلة التي أمكن الحصول عليها أثنائه، وبيانا للطريق الذي تسلكه الدعوة. بما تصرف النيابة العامة؟ كيف تصرف النيابة العامة؟ النيابة لا يخرج تصرف النيابة العامة في التحقيق عن أحد أمرين. الأول، أن تأمر النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية. والثاني، الأمر الثاني هو الأمر بإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة، وهو ما يسمى في اليمن قرار الاتهام. ونشير إلى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وماذا؟ والأمر بإقامة الدعوى على النحو الآتي. أولا، الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ما هو الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى؟ الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هو قرار قضائي تصدره السلطة التحقيق بين قوسين النيابة العامة، تقرر فيه عدم وجود مقتضى لإقامة الدعوى الجزائية لسبب من الأسباب التي بينها القانون، ويصدر هذا الأمر بعد التحقيق الذي تجريه النيابة العامة. وهناك أسباب للأمر. ما هي الأسباب؟ هذا أسباب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى التي إذا توافرت هذه الأسباب أصدرت النيابة العامة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. هناك أسباب قانونية للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وهذه الأسباب كأن تكون الواقعة غير معاقب عليها في القانون، أو توفر مانع من موانع العقاب، كأن يكون الشخص صغيرا أو يكون مجنونا، أو كان المتهم متمتعا بأسباب الإباحة، طبيب يقوم بعملية جراحية فيرفع دعوى عليه فيقول هذا سبب أذلها القانون أن يقوم بالعملية الجراحية بسبب إباحة، أو إذا انتفى أحد شروط قبول الدعوى، أو استغرقت الدعوى بالتقادم، أو إذا كان القانون يستلزم تقديم شكوى من المجني عليه أو طلب أو إذن ولم يتم تقديم الشكوى أو الطلب أو لم يصدر الإذن. هذا الأسباب القانونية التي تقرر النيابة العامة إذا توافرت الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. أما الأسباب الواقعية أو المادية التي عند توافرها تأمر النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، هي إذا كان مرتكب الجريمة غير معروف، معنى ليس له هوية، ما حد عارف منينه هذا الرجل غير معروف، أو كانت الأدلة ضد المتهم كافية، أو عدم أهمية الواقعة المنسوبة إلى هذا المتهم، أو الاكتفاء بالجزاء الإداري، يرتكب الموظف الإداري فيعاقب أقساط أو يعاقب بالفصل، يكون يكتفى بالعقوبة الإدارية ولا يكون ثمة حاجة لتوقيع العقوبة الجنائية أو الجزائية عليه. ما هي شروط الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى؟ اشترط القانون لصدور الأمر بأن لا وجه أو لقيام النيابة العامة بإصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جملة شروط. 1، أن يكون مكتوبا. 2، مسببا. 2، أن يكون مسببا. 3، أن يكون مسبوقا بإجراء من إجراءات التحقيق. أن يكون مؤرخا، معنى أن يدون فيه التاريخ إصداره. أن يكون صريحا، يصرح بأن لا وجه لإقامة الدعوى، لا يكون على صيغة لا رجاء، ولا يكون على صيغة أمنية أو نتمنى أو نأمل أو غيرها، وإنما يكون صريحا. أيضا يشترط أن يقوم الموظف المختص بإصداره بماذا، أو عضو النيابة المختص بإصداره، أن يقوم بالتوقيع عليه، على توقيع بالأمر على نوقع الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة. أيضا أن من الشروط أن يحدد أو تحدد أو ينص على الواقعة التي صدر بشأنها هذا الأمر، أن تذكر الواقعة داخل ماذا؟ الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة. الأربع إلا وجه لإقامة الدعوة لا يكون قضاء محتوما، وإنما يحق للنائب العام إلقاء الأمر ولو توافرت أسبابها السابق أسأل الذكرى. يكون يحق للنائب العام إلقاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوة، ها؟ لكن لذلك شروط، معنى للنائب العام أن يلقي الأمر بألا وجه لإقامة الدعوة، ولكن لذلك شروط. ما هي الشروط إلغاء النائب العام لماذا للأمر بألا وجه لإقامة الدعوة؟ يشترط لذلك الشروط الآتية: واحد، ألا تكون الدعوة الجزائية قد انقضت بالتقادم. اثنان، ألا يكون النائب العام هو الذي أصدر القرار بألا وجه لإقامة الدعوة، لأنه لا يجوز له يصدر القرار ثم يصدر القرار ثم يقوم بإلقاء هذا القرار. أيضا ثالثا، أن يصدر قرار الإلقاء خلال الأربعة الأشهر التالية لصدور القرار بألا وجه لإقامة الدعوة، أما إذا صدر بعد ذلك فلا يجوز. أربعة، ألا يكون قد تم الطعن في القرار أمام جهة الاختصاص، المحكمة يطعن في القرار أمام المحكمة الاختصاص وتم الفصل فيه بالطعن برفضه، فعندئذ أصبح القرار متحصن القرار بماذا؟ عن طريق حكم الاستئناف، ولا يجوز عندئذ إلقاء الأمر أو للنائب العام عندئذ أن يلقي الأمر بألا وجه لإقامة الدعوة. أيضا الصلاحيات هذه ليست محصورة للنائب، والإلقاء لا يكون للنائب العام فقط، وإنما لاحظوا لرئيس النيابة هذا الحق خلال شهرين، رئيس النيابة مش النائب العام، رئيس نيابة صنعاء، رئيس مارد، رئيس نيابة حضرموت، هكذا لرئيس النيابة العامة هذا الحق خلال شهرين بالنسبة للقرارات الصادرة من أعضاء النيابة التابعين له. أيضا الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة، سواء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة يكون قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف، يتم الطعن به أمام محكمة الاستئناف، وذلك خلال مدة كم؟ مدة 10 أيام. من أين تبدأ مدة 10 أيام؟ تبدأ من تاريخ إعلان الخصوم بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة، عندئذ لهم أن يطعنوا في القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوة أمام أي جهة؟ أمام محكمة الاستئناف. بمناسبة الحديث عن ماذا؟ عن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة، ورأينا إلى أنه من التصرف أو من التصرفات التي تقوم بها النيابة العامة في التحقيق، يثور التساؤل: ما الفرق ما بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة والأمر بحفظ أوراق القضية؟ الأمران اللي هو الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة والأمر بالحفظ، الأمران يتفقان من حيث مصدرهما والأثر المترتب عليهما ومن حيث جواز الطعن فيهما، ولكنهما يختلفان من حيث طبيعة الإجراء. أمر الحفظ تباشرها النيابة العامة بصفتها إيش؟ سلطة مش تحقيق، سلطة جمع استدلالات، بينما القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوة تباشرها النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق. إذا هذا الفرق الأول. أيضا أمر الحفظ لا يكون مسبوقا بتحقيق، ليس هناك تحقيق بالأمر الحفظ، بينما القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوة يجب أن يكون مسبوقا بإجراء من إجراءات التحقيق. الفرق الثالث، كما أن الأمر بالحفظ ليس له حجية، في حين أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة تكون له حجية، ولا يجوز الرجوع فيه إلا في حالات معينة وبشروط محددة. أيضا من المسائل التي تثور في هذا الشأن أو ونحن بصدد الحديث عن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة، تثور مسألة أخرى: ما الفرق بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة والحكم البات؟ لا شك ولا ريب أن هناك فرق جوهري أو فارق جوهري بين ماذا؟ بين الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة والحكم البات. ما هو هذا الفرق؟ الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة من إجراءات التحقيق، بينما الحكم البات من إجراءات المحاكمة. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة يصدر من النيابة العامة، والحكم البات يصدر من المحكمة العليا، محكمة النقض. أيضا الحكم البات تنتهي به المحاكمة، كما إن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة حجية مؤقتة، في حين أن الحكم البات له حجية مطلقة، فهو يحول دائما دون الرجوع إلى الدعوة مرة أخرى. وهذا أيضا فرق، كما أن من الفروق أيضا إن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة لا يحوز الحجية أمام القضاء المدني حتى لو أصبح نهائيا، أما الحكم البات فله حجيته أمام القضاء المدني لأنه استنفذ كافة طرق الطعن. التصرف حتى ذكرنا هذا ما يتعلق بتصرف النيابة العامة. قلنا تصرف النيابة العامة بماذا؟ أن تصدر قرار بحفظ الأوراق، أن تصدر قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوة. أيضا قد تصدر النيابة العامة أمر آخر وهو الأمر بإحالة الدعوة الجزائية إلى المحكمة، وهو ما يسمى عندنا في اليمن قرار الاتهام، قرار تتهم النيابة العامة فلان دون فلان بأنه في يوم كذا صنع وترك، هذا يسموه الأمر بإحالة الدعوة الجزائية إلى المحكمة. ما هو هذا الأمر بإحالة الدعوة الجزائية إلى المحكمة؟ هو الأمر الذي تصدره النيابة العامة وتقرر به إحالة الدعوة إلى المحكمة المختصة، وهو ما يسمى كما ذكرنا عندنا في اليمن يسمى قرار الاتهام. يجب أن يشتمل هذا، ما هي البيانات التي يجب أن يشتمل عليها قرار الاتهام؟ ما هي البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الأمر بإحالة الدعوة الجزائية إلى المحكمة؟ يجب القانون نص على أنه يجب أن يشتمل هذا الأمر على اسم المتهم وعلى اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده وموطنه ومهنته وبيان موجز على الواقعة المنسوبة إليه، ويترتب على هذا الأمر زوال ولاية النيابة العامة بمجرد دخول الدعوة حوزة المحكمة، إذ لا يجوز للنيابة الرجوع إلى التحقيق بعد ما تقدم خلاص قرار الاتهام انتهت ولايته، وعندئذ تكون الولاية لمن؟ للمحكمة أو للقاضي الجزائي. أعزاؤنا الطلاب والطالبات، قبل أن نختم معكم درسنا هذا يمكن أن نلخصه في النقاط الآتية: 1- التحقيق هو مجموعة الإجراءات التي تستهدف البحث عن الأدلة عن الأدلة الخاصة بجريمة ارتكبت، وجمع هذه الأدلة وتقدير مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة. 2- السلطة المختصة بالتحقيق هي ماذا؟ النيابة العامة. 3- القاعدة العامة أنه يجب تمكين الخصوم ووكلائهم من حضور إجراءات التحقيق التي تجريها النيابة العامة. 5- الدستور والقانون يكفل حق الدفاع. 5- من خصائص التحقيق أن تكون إجراءاته مكتوبة وتتسم بالسرية والكتمان مع عدم الإخلال بحق الدفاع. 6- إجراءات جمع الأدلة هي ما يقوم به المحقق من أعمال التحقيق بهدف البحث عن الأدلة وجمعها من أجل كشف الحقيقة ووسائل التحقيق للوصول إلى أدلة الجريمة. ما هي؟ هي المعاينة وأعمال الخبرة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة وسماع الشهود والاستجواب والمواجهة. 7- الإجراءات الاحتياطية في التحقيق هي القبض وماذا؟ والحبس الاحتياطي، القبض والحبس الاحتياطي. 8- تصرف النيابة العامة في التحقيق يكون أما بأن تأمر النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوة الجزائية حيال المتهم، أو أن تأمر النيابة العامة بإحالة الدعوة الجزائية إلى المحكمة. وقبل أن نختتم هذه المحاضرة يسعدني أن ألقي على مسامعكم ما أمكن أو الأسئلة التي يمكن استفادتها من هذا الدرس. عرف التحقيق، وما هي السلطة المختصة بالتحقيق؟ هل يجب حضور الخصوم أو محاميهم إجراءات التحقيق؟ ما هي مظاهر حق الدفاع المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية والدستور؟ لماذا يشترط القانون تدوين التحقيق؟ ما هي إجراءات جمع الأدلة؟ ما هي الإجراءات الاحتياطية في التحقيق؟ عرف القبض، وما هي حالة القبض؟ عرف الحبس الاحتياطي، وما هي حالة الحبس الاحتياطي؟ كم مدة الحبس الاحتياطي؟ عرف الأمر بألا وجه لإقامة الدعوة، واذكر أسبابه، اذكر شروط الأمر بألا وجه لإقامة الدعوة، اذكر شروط إلقاء النائب العام للأمر بألا وجه لإقامة الدعوة، بين الفرق بين الأمر بألا وجه لإقامة الدعوة والأمر بالحفظ، اذكر الفرق بين الأمر بألا وجه لإقامة الدعوة والحكم البات، ما هو قرار الاتهام، وما هي البيانات التي نص أو اشترطها القانون أو اشترط القانون توافرها في قرار الاتهام أو الأمر بحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في الدرس المقبل، وهو الدرس الأخير وعنوانه سيكون المحاكمة، وعلى أمل اللقاء بكم في المحاضرة المقبلة بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قانون الإجراءات الجزائية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.